بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة طلاب العلم الشرعي أن يقدموا لكم هذه المادة، سائلين الله جل وعلا أن ينفع بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحابته والتابعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس 30 من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في هذه الليلة، ليلة الأحد 11 من شهر شعبان لعام 38 للهجرة. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق. اللهم اغفر لنا وارحمنا ووالدينا ومشائخنا وموتانا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإيمانا ويقينا وتوفيقا وبركة وثباتا يا حي يا قيوم. أما بعد، أبتدئ هذا الدرس بإعادة مسألة حكم الدم النازل مع السقط لتصحيح خطأ حصل في لفظ آية، والله تعالى المستعان. وأقول: المرأة إذا أسقطت ما تبين فيه خلق إنسان فدمها دم نفاس عند الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. أما إذا لم يتبين فيه خلق إنسان فالدم المصاحب للسقط ليس بدم نفاس، وهذا قول الحنفية والحنابلة رحمهم الله. وذهب المالكية والشافعية رحمهم الله تعالى إلى أن هذا الدم دم نفاس، والذي يظهر والله أعلم هو القول الأول، لأن فيه احتياطاً للعبادة، ولأن اليقين لا يزول بالشك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان 81 يوماً، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه 40 يوماً نطفة ثم علقة مثل ذلك، فهذه 80 يوماً ثم مضغة وهي 40 يوماً، وتبتدئ من 81، فإذا سقط لأقل من 80 يوماً فلا نفاس، والدم حكمه حكم دم الاستحاضة. وإذا ولدت 81 يوماً فيجب التثبت هل هو مخلق أو غير مخلق، لأن الله قسم المضغة إلى مخلقة وغير مخلقة بقوله: مضغة مخلقة وغير مخلقة، فجائز ألا تخلق. والغالب أنه إذا تم للحمل 90 يوماً تبين فيه خلق الإنسان. وعلى هذا إذا وضعت 90 يوماً فهو نفاس على الغالب، وما بعد 90 يتأكد أنه ولد وأن الدم نفاس، وما قبل 90 يحتاج إلى تثبت. انتهى. مسألة أخرى: إذا طهرت المرأة بعد العصر فهل تصلي الظهر والعصر؟ وإذا طهرت بعد العشاء هل تصلي المغرب والعشاء؟ ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله إلى أن المرأة إذا طهرت قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر أنها تصلي الصلاتين معاً، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لأن وقت الصلاتين في حق المعذور واحد كالمسافر. ولأثر عبد الرحمن بن عوف وابن عباس رضي الله عنهم أنهما أوجبا على الحائض تطهر قبل غروب الشمس الظهر والعصر، وتطهر قبل الفجر المغرب والعشاء. قال ابن قدامة رحمه الله: قال أحمد: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده، انتهى. ونقله الشوكاني رحمه الله في النيل دون أن يتعقبه. وهذا هو اختيار الشيخ ابن باز والألباني رحمهم الله تعالى، وهو اختيار شيخنا النجمي رحمه الله فيما أظن. قال ابن قدامة رحمه الله: وقد روى الأثرم وابن المنذر وغيرهما عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس أنهما قالا في الحائض: تطهر قبل طلوع الفجر بركعة، تصلي المغرب والعشاء. فإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر، ولو طهرت بعد الغروب فإنها لا تصلي إلا المغرب، ومثله لو طهرت بعد الفجر فإنها لا تصلي إلا الفجر، انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وغيره: إن المرأة الحائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء. وإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر. وهذا مذهب جمهور الفقهاء كمالك والشافعي وأحمد، انتهى. وقال رحمه الله في موضع آخر أن هذا القول نقل عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم، ثم قال: لأن الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر، فإذا طهرت في آخر النهار فوقت الظهر باق فتصليها قبل العصر، وإذا طهرت في آخر الليل فوقت المغرب باق في حال العذر فتصليها قبل العشاء. ولهذا ذكر الله المواقيت تارة خمسا ويذكرها ثلاثا تارة، انتهى. وبهذا أيضا أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، حيث قالوا: إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل خروج وقت الصلاة الضروري لزمتها تلك الصلاة وما يجمع إليها، لزمتها تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها، فمن طهرت قبل غروب الشمس لزمتها صلاة العصر والظهر، ومن طهرت قبل طلوع الفجر الثاني لزمتها صلاة العشاء والمغرب، ومن طهرت قبل طلوع الشمس لزمتها صلاة الفجر. وذهب سفيان الثوري والحنفية رحمهم الله إلى أنه يجب عليها فقط الصلاة التي دخل عليها وقتها قبل الحيض، وقالوا بأن وقت الأولى قد خرج وقتها في حال عذرها فلم تجب عليها، كما لو لم تدرك من وقت الثانية شيئا. وهذا هو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، حيث قال: القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمها إلا العصر فقط، لأنه لا دليل على وجوب صلاة الظهر، والأصل براءة الذمة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ولم يذكر أنه أدرك الظهر، ولو كان الظهر واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن المرأة لو حاضت بعد دخول وقت الظهر لم يلزمها إلا قضاء صلاة الظهر دون صلاة العصر، مع أن الظهر تجمع إلى العصر، إلى أن قال: وعلى هذا يكون القول الراجح أنه لا يلزمها إلا صلاة العصر فقط لدلالة النص والقياس عليها. وكذلك الشأن فيما لو طهرت قبل خروج وقت العشاء فإنه لا يلزمها إلا صلاة العشاء ولا تلزمها صلاة المغرب، انتهى. أقول: وهذا القول الأخير ظاهر القوة، أي أنه قول قوي، لكن القول بالقضاء هو قول الجمهور أحوط وأبرأ للذمة، والله تعالى أعلم. ويتبع هذه المسألة مسألة: ما إذا حاضت المرأة أو نفست بعد دخول وقت الصلاة وقبل أن تصلي، فهل يجب عليها قضاء تلك الصلاة التي أدركها الوقت ولم تصلي قبل الحيض، قبل نزول دم الحيض؟ أقول: من الفقهاء من يقول أن المرأة إذا أخرت الصلاة إلى آخر وقتها ثم حاضت قبل أن تصلي أنه يجب عليها قضاء تلك الصلاة، وبه قال المالكية، وهو اختيار الشيخ ابن باز رحم الله الجميع. قالوا: لأن وقت وجوب الصلاة موسع ويتعين في آخر الوقت، فمن أخرت الصلاة إلى ما يسعها من الوقت ثم حاضت فليست مفرطة ولا يجب عليها القضاء، وإن أخرت إلى ما بعد ذلك فهي مفرطة ويجب عليها القضاء. وذهب الحنفية والمالكية في رواية لهم، أي المالكية رحمهم الله، إلى أنه لا يجب عليها القضاء مطلقا، وقالوا: إن الله جعل للصلاة وقتا محددا، فمن صلاها في أول الوقت أو آخره لم يكن عاصيا. فإذا حاضت المرأة قبل أداء الصلاة في أول وقتها أو آخره لم يجب عليها القضاء، لأنها أخرت تأخيرا جائزا ولم تفرط، وإلزامها بالقضاء إلزام بما لم يلزمها به الشارع. وقالوا أيضا: ما دام بقي من الوقت شيء، ما دام بقي من الوقت شيء فإن الصلاة لا تصبح دينا في ذمتها. وذهب الشافعية رحمهم الله إلى أنها متى أدركت من أول الوقت قدرا يسع لأداء تلك الصلاة ولم تصلي فإنه يجب عليها القضاء، وإلا فلا يجب. وقالوا بأن الصلاة تجب في أول الوقت، فإذا لم تفعل وحاضت فإن القضاء يلزمها، وكذا التمكن من الأداء معتبر لتقرر الوجوب، والتمكن يوجد بدخول أول الوقت. ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن المرأة إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة فإنه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة التي حاضت في وقتها إذا لم تصلها قبل أن يأتيها الحيض، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإذا أدركت المرأة من وقت الصلاة مقدار ركعة ثم حاضت قبل أن تصلي فإنها إذا طهرت لزمها القضاء. انتهى كلامه رحمه الله. وذهب الحنابلة رحمهم الله في الصحيح من مذهبهم إلى أنها إذا أدركت من الوقت مقدار تكبيرة الإحرام وجب القضاء، وإلا فلا يجب. وقالوا بأن الصلاة تجب بدخول أول الوقت، والأحكام تترتب بإدراك شيء من الوقت ولو بقدر تكبيرة الإحرام. وقالوا بأنها أدركت جزءا من الصلاة، والصلاة لا تتجزأ، فتكون كما لو أدركتها كاملة. ولعل القول الذي ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قول قوي، لكن الأقرب والله أعلم هو القول الأول، وهو أن الحائض إذا أخرت الصلاة إلى آخر وقتها، خاصة إذا ضاق الوقت عن أدائها ثم حاضت قبل أن تصلي، أنه يجب عليها القضاء، لأن هذا القول فيه تيسير على المرأة الحائض وفيه احتياط للعبادة، والله تعالى أعلم. مسألة أخرى: هل يجوز للمرأة أن تشرب دواء ما يمنع نزول الحيض أو يقطعه ذهب المالكية رحمه الله إلى المنع وعدم الجواز، لأن الحيض حقه أن يخرج من البدن، فحبسه فيه يؤدي إلى الضرر، والله سبحانه وتعالى نهى عن إلحاق الضرر بالنفس. وثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ضرر ولا ضرار. وبقاء المرأة على حالتها التي فطرها الله عليها خير لها من منع الحيض عن نزوله، انتهى. خير لها من منع الحيض عن نزوله. وذهب الشافعية والحنابلة رحمهم الله إلى جواز استعمال دواء يمنع الحيض بشرط أمن الضرر أو إذا أمن الضرر. وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: لا بأس أن تشرب المرأة دواء يقطع عنها الحيض إذا كان دواء معروفا. ذكر هذا ابن قدامة رحمه الله في المغني. وقالوا بأن الأصل في الأشياء الإباحة، أي أصحاب هذا القول قالوا بأن الأصل في الأشياء الإباحة وليس هناك دليل بالمنع. ثم إنهم أيضا قاسوا هذه المسألة على مسألة العزل، وهذا القول هو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله، وبه أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، حيث أفتوا بجواز استعمال المرأة أدوية تمنع الحيض، لكنهم قيدوا ذلك بأن يكون لسبب صحيح وباستشارة الطبيب أو من في حكمه، وألا يكون في استعماله ضرر عليها، وألا يؤثر على جهاز حملها. ثم قالوا: وخير لها أن تكف عن ذلك، أي أنها تبقى على طبيعتها التي فطرها الله عليها، هذا خير لها. وأقول إن حبوب منع الحيض قد ثبت ضررها، فإنها تسبب اضطرابا للدورة الشهرية، بل قد تكون سببا في فساد الرحم، وسببا لحصول أمراض عصبية. ثم إن في استعمالها كما قال المالكية رحمهم الله ضررا بسبب حبس الحيض عن خروجه. فإذا ثبت هذا الضرر لم يجوز للمرأة استعمالها، والله تعالى أعلم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ثبت عندنا أنها حبوب ضارة على الرحم وعلى الدم وعلى الأجنة أيضا، ربما يحصل في الأجنة تشويه في المستقبل. لهذا يقول الشيخ رحمه الله: لهذا نحن ننهى عنها. أما فيما يتعلق بالحيض الذي تمتنع به المرأة عن الصلاة والصيام، فإننا نقول لها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حين دخل عليها في حجة الوداع وهي تبكي، فقال لها: ما يبكيك؟ لعلك نفست، يعني حبت. قالت: نعم. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. قال الشيخ: هذا فيه مقنع لكل امرأة أن هذا مما كتبه الله على النساء، وهو عز وجل أعلم وأحكم. ثم إن منع ما تهيأ للخروج من الدم لا شك أنه يضر بالبدن، كما لو أن الإنسان استعمل حبوباً تمنع خروج البول أو الغائط مثلاً، فإن ذلك يضر بالبدن. كل شيء دعه على طبيعته، فإن الله تعالى أعلم منك وأحكم، انتهى كلامه رحمه الله. مسألة أخرى أيضاً: لا حرج من سؤر الحائض ومؤاكلتها، وهذا بالإجماع، نقله ابن جرير وابن المنذر وابن عبد البر وابن قدامة والنووي رحمهم الله جميعا. وأما ما حكي عن أبي يوسف رحمه الله من نجاسة بدن الحائض فكما قال النووي رحمه الله في المجموع، وهذا النقل لا يصح عنه، فإن صح فهو محجوج بالإجماع، انتهى. والأدلة على هذه المسألة كثيرة جدا، سبق بعضها عند الكلام على الاستمتاع بالحائض. ومن الأدلة أيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب، وأتعرق العرق وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. الحديث رواه مسلم. وعند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض، قال: واكلها. قال الشوكاني رحمه الله في النيل: والحديث يدل على جواز مواكلة الحائض. قال الترمذي: وهو قول عامة أهل العلم لم يروا بمواكلة الحائض بأساً، إلى أن قال: وأما قوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، فالمراد اعتزال وطئهن. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الأدلة أيضاً حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجرها وهي حائض، ثم يقرأ القرآن. قال الحافظ في الفتح رحمه الله: فيه جواز ملامسة الحائض، وأن ذاتها وثيابها على الطهارة ما لم يلحق شيئاً منها نجاسة. انتهى كلامه رحمه الله. وبهذا ننتهي من شرح كتاب الطهارة بحمد الله تعالى وتوفيقه، ونشرع في أول كتاب الصلاة. قال المصنف رحمه الله: كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة الدعاء. قال تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي أدع لهم. وقال صلى الله عليه وسلم: وإذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي، أي فليدعو لأهل الطعام أو لأصحاب الطعام. والحديث أخرجه مسلم. وفي الاصطلاح، أي تعريف الصلاة في الاصطلاح، التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وهي، أي الصلاة، واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وأما السنة فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. الحديث في الصحيحين، أخرجاه في الصحيحين، وهذا لفظ البخاري. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة. انتهى كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله. وبهذا نقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، كما أسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا وطلابنا ومن أحبنا فيه وأحببناه فيه وللمسلمين عموما، كما أسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن ينصر المسلمين على أعدائه أعداء الدين، وأسأله جل وعلا أن يعجل بنصر إخواننا المجاهدين، وأن يحفظهم ويسدد رميهم وآراءهم، وأن يربط على قلوبهم ويثبت أقدامهم ويحفظهم في أنفسهم وأهليهم وأموالهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الحق وتعينهم عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة طلاب العلم الشرعي أن يقدموا لكم هذه المادة، سائلين الله جل وعلا أن ينفع بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحابته والتابعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس 30 من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في هذه الليلة، ليلة الأحد 11 من شهر شعبان لعام 38 للهجرة. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق. اللهم اغفر لنا وارحمنا ووالدينا ومشائخنا وموتانا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وإيمانا ويقينا وتوفيقا وبركة وثباتا يا حي يا قيوم. أما بعد، أبتدئ هذا الدرس بإعادة مسألة حكم الدم النازل مع السقط لتصحيح خطأ حصل في لفظ آية، والله تعالى المستعان. وأقول: المرأة إذا أسقطت ما تبين فيه خلق إنسان فدمها دم نفاس عند الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. أما إذا لم يتبين فيه خلق إنسان فالدم المصاحب للسقط ليس بدم نفاس، وهذا قول الحنفية والحنابلة رحمهم الله. وذهب المالكية والشافعية رحمهم الله تعالى إلى أن هذا الدم دم نفاس، والذي يظهر والله أعلم هو القول الأول، لأن فيه احتياطاً للعبادة، ولأن اليقين لا يزول بالشك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان 81 يوماً، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه 40 يوماً نطفة ثم علقة مثل ذلك، فهذه 80 يوماً ثم مضغة وهي 40 يوماً، وتبتدئ من 81، فإذا سقط لأقل من 80 يوماً فلا نفاس، والدم حكمه حكم دم الاستحاضة. وإذا ولدت 81 يوماً فيجب التثبت هل هو مخلق أو غير مخلق، لأن الله قسم المضغة إلى مخلقة وغير مخلقة بقوله: مضغة مخلقة وغير مخلقة، فجائز ألا تخلق. والغالب أنه إذا تم للحمل 90 يوماً تبين فيه خلق الإنسان. وعلى هذا إذا وضعت 90 يوماً فهو نفاس على الغالب، وما بعد 90 يتأكد أنه ولد وأن الدم نفاس، وما قبل 90 يحتاج إلى تثبت. انتهى. مسألة أخرى: إذا طهرت المرأة بعد العصر فهل تصلي الظهر والعصر؟ وإذا طهرت بعد العشاء هل تصلي المغرب والعشاء؟ ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله إلى أن المرأة إذا طهرت قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر أنها تصلي الصلاتين معا، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لأن وقت الصلاتين في حق المعذور واحد كالمسافر. ولأثر عبد الرحمن بن عوف وابن عباس رضي الله عنهم أنهما أوجبا على الحائض تطهر قبل غروب الشمس الظهر والعصر، وتطهر قبل الفجر المغرب والعشاء. قال ابن قدامة رحمه الله: قال أحمد: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده، انتهى. ونقله الشوكاني رحمه الله في النيل دون أن يتعقبه. وهذا هو اختيار الشيخ ابن باز والألباني رحمهم الله تعالى، وهو اختيار شيخنا النجمي رحمه الله فيما أظن. قال ابن قدامة رحمه الله: وقد روى الأثرم وابن المنذر وغيرهما عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس أنهما قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلي المغرب والعشاء، فإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر، ولو طهرت بعد الغروب فإنها لا تصلي إلا المغرب، ومثله لو طهرت بعد الفجر فإنها لا تصلي إلا الفجر، انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وغيره: إن المرأة الحائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء. وإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر. وهذا مذهب جمهور الفقهاء كمالك والشافعي وأحمد، انتهى. وقال رحمه الله في موضع آخر أن هذا القول نقل عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم، ثم قال: لأن الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر، فإذا طهرت في آخر النهار فوقت الظهر باق فتصليها قبل العصر، وإذا طهرت في آخر الليل فوقت المغرب باق في حال العذر فتصليها قبل العشاء. ولهذا ذكر الله المواقيت تارة خمسا ويذكرها ثلاثا تارة، انتهى. وبهذا أيضا أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، حيث قالوا: إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل خروج وقت الصلاة الضروري لزمتها تلك الصلاة وما يجمع إليها، لزمتها تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها، فمن طهرت قبل غروب الشمس لزمتها صلاة العصر والظهر، ومن طهرت قبل طلوع الفجر الثاني لزمتها صلاة العشاء والمغرب، ومن طهرت قبل طلوع الشمس لزمتها صلاة الفجر. وذهب سفيان الثوري والحنفية رحمهم الله إلى أنه يجب عليها فقط الصلاة التي دخل عليها وقتها قبل الحيض، وقالوا بأن وقت الأولى قد خرج وقتها في حال عذرها فلم تجب عليها، كما لو لم تدرك من وقت الثانية شيئا. وهذا هو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، حيث قال: القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمها إلا العصر فقط، لأنه لا دليل على وجوب صلاة الظهر، والأصل براءة الذمة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ولم يذكر أنه أدرك الظهر، ولو كان الظهر واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن المرأة لو حاضت بعد دخول وقت الظهر لم يلزمها إلا قضاء صلاة الظهر دون صلاة العصر، مع أن الظهر تجمع إلى العصر، إلى أن قال: وعلى هذا يكون القول الراجح أنه لا يلزمها إلا صلاة العصر فقط لدلالة النص والقياس عليها. وكذلك الشأن فيما لو طهرت قبل خروج وقت العشاء فإنه لا يلزمها إلا صلاة العشاء ولا تلزمها صلاة المغرب، انتهى. أقول وهذا القول الأخير ظاهر القوة، أي أنه قول قوي، لكن القول بالقضاء هو قول الجمهور أحوط وأبرأ للذمة، والله تعالى أعلم. ويتبع هذه المسألة مسألة ما إذا حاضت المرأة أو نفست بعد دخول وقت الصلاة وقبل أن تصلي، فهل يجب عليها قضاء تلك الصلاة التي أدركها الوقت ولم تصلي قبل الحيض، قبل نزول دم الحيض؟ أقول من الفقهاء من يقول أن المرأة إذا أخرت الصلاة إلى آخر وقتها ثم حاضت قبل أن تصلي أنه يجب عليها قضاء تلك الصلاة، وبه قال المالكية، وهو اختيار الشيخ ابن باز رحم الله الجميع. قالوا لأن وقت وجوب الصلاة موسع ويتعين في آخر الوقت، فمن أخرت الصلاة إلى ما يسعها من الوقت ثم حاضت فليست مفرطة ولا يجب عليها القضاء، وإن أخرت إلى ما بعد ذلك فهي مفرطة ويجب عليها القضاء. وذهب الحنفية والمالكية في رواية لهم، أي المالكية رحمهم الله، إلى أنه لا يجب عليها القضاء مطلقا، وقالوا إن الله جعل للصلاة وقتا محددا، فمن صلاها في أول الوقت أو آخره لم يكن عاصيا. فإذا حاضت المرأة قبل أداء الصلاة في أول وقتها أو آخره لم يجب عليها القضاء، لأنها أخرت تأخيرا جائزا ولم تفرط، وإلزامها بالقضاء إلزام بما لم يلزمها به الشارع. وقالوا أيضا ما دام بقي من الوقت شيء، ما دام بقي من الوقت شيء فإن الصلاة لا تصبح دينا في ذمتها. وذهب الشافعية رحمهم الله إلى أنها متى أدركت من أول الوقت قدرا يسع لأداء تلك الصلاة ولم تصلي فإنه يجب عليها القضاء، وإلا فلا يجب. وقالوا بأن الصلاة تجب في أول الوقت، فإذا لم تفعل وحاضت فإن القضاء يلزمها، وكذا التمكن من الأداء معتبر لتقرر الوجوب، والتمكن يوجد بدخول أول الوقت. ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن المرأة إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة فإنه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة التي حاضت في وقتها إذا لم تصلها قبل أن يأتيها الحيض، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإذا أدركت المرأة من وقت الصلاة مقدار ركعة ثم حاضت قبل أن تصلي فإنها إذا طهرت لزمها القضاء، انتهى كلامه رحمه الله. وذهب الحنابلة رحمهم الله في الصحيح من مذهبهم إلى أنها إذا أدركت من الوقت مقدار تكبيرة الإحرام وجب القضاء، وإلا فلا يجب. وقالوا بأن الصلاة تجب بدخول أول الوقت، والأحكام تترتب بإدراك شيء من الوقت ولو بقدر تكبيرة الإحرام. وقالوا بأنها أدركت جزءا من الصلاة والصلاة لا تتجزأ، فتكون كما لو أدركتها كاملة. ولعل القول الذي ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قول قوي، لكن الأقرب والله أعلم هو القول الأول، وهو أن الحائض إذا أخرت الصلاة إلى آخر وقتها خاصة إذا ضاق الوقت عن أدائها ثم حاضت قبل أن تصلي أنه يجب عليها القضاء، لأن هذا القول فيه تيسير على المرأة الحائض وفيه احتياط للعبادة، والله تعالى أعلم. مسألة أخرى: هل يجوز للمرأة أن تشرب دواء ما يمنع نزول الحيض؟ أو يقطعه أو يقطعه، ذهب المالكية رحمهم الله إلى المنع وعدم الجواز، لأن الحيض حقه أن يخرج من البدن، فحبسه فيه يؤدي إلى الضرر، والله سبحانه وتعالى نهى عن إلحاق الضرر بالنفس. وثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ضرر ولا ضرار. وبقاء المرأة على حالتها التي فطرها الله عليها خير لها من منع الحيض عن نزوله، انتهى. خير لها من منع الحيض عن نزوله. وذهب الشافعية والحنابلة رحمهم الله إلى جواز استعمال دواء يمنع الحيض بشرط أمن الضرر، أو إذا أمن الضرر. وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: لا بأس أن تشرب المرأة دواء يقطع عنها الحيض إذا كان دواء معروفا. ذكر هذا ابن قدامة رحمه الله في المغني. وقالوا بأن الأصل في الأشياء الإباحة، أي أصحاب هذا القول قالوا بأن الأصل في الأشياء الإباحة، وليس هناك دليل بالمنع. ثم إنهم أيضا قاسوا هذه المسألة على مسألة العزل، وهذا القول هو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله، وبه أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، حيث أفتوا بجواز استعمال المرأة أدوية تمنع الحيض، لكنهم قيدوا ذلك بأن يكون لسبب صحيح وباستشارة الطبيب أو من في حكمه، وألا يكون في استعماله ضرر عليها، وألا يؤثر على جهاز حملها. ثم قالوا: وخير لها أن تكف عن ذلك، أي أنها تبقى على طبيعتها التي فطرها الله عليها، هذا خير لها. وأقول إن حبوب منع الحيض قد ثبت ضررها، فإنها تسبب اضطرابا للدورة الشهرية، بل قد تكون سببا في فساد الرحم، وسببا لحصول أمراض عصبية. ثم إن في استعمالها كما قال المالكية رحمهم الله ضررا بسبب حبس الحيض عن خروجه. فإذا ثبت هذا الضرر لم يجز للمرأة استعمالها، والله تعالى أعلم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ثبت عندنا أنها حبوب ضارة على الرحم وعلى الدم وعلى الأجنة أيضا، ربما يحصل في الأجنة تشويه في المستقبل. لهذا يقول الشيخ رحمه الله: لهذا نحن ننهى عنها. أما فيما يتعلق بالحيض الذي تمتنع به المرأة عن الصلاة والصيام، فإننا نقول لها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حين دخل عليها في حجة الوداع وهي تبكي، فقال لها: ما يبكيك؟ لعلك نفست، يعني حبت. قالت: نعم. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. قال الشيخ: هذا فيه مقنع لكل امرأة أن هذا مما كتبه الله على النساء، وهو عز وجل أعلم وأحكم. ثم إن منع ما تهيأ للخروج من الدم لا شك أنه يضر بالبدن، كما لو أن الإنسان استعمل حبوباً تمنع خروج البول أو الغائط مثلاً، فإن ذلك يضر بالبدن. كل شيء دعه على طبيعته، فإن الله تعالى أعلم منك وأحكم، انتهى كلامه رحمه الله. مسألة أخرى أيضاً: لا حرج من سؤر الحائض ومؤاكلتها، وهذا بالإجماع، نقله ابن جرير وابن المنذر وابن عبد البر وابن قدامة والنووي رحمهم الله جميعا. وأما ما حكي عن أبي يوسف رحمه الله من نجاسة بدن الحائض، فكما قال النووي رحمه الله في المجموع، وهذا النقل لا يصح عنه، فإن صح فهو محجوج بالإجماع، انتهى. والأدلة على هذه المسألة كثيرة جدا، سبق بعضها عند الكلام على الاستمتاع بالحائض. ومن الأدلة أيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب، وأتعرق العرق وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. الحديث رواه مسلم. وعند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض، قال: واكلها. قال الشوكاني رحمه الله في النيل: والحديث يدل على جواز مواكلة الحائض. قال الترمذي: وهو قول عامة أهل العلم، لم يروا بمواكلة الحائض بأساً. إلى أن قال: وأما قوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، فالمراد اعتزال وطئهن، انتهى كلامه رحمه الله. ومن الأدلة أيضاً حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجرها وهي حائض ثم يقرأ القرآن. قال الحافظ في الفتح رحمه الله: فيه جواز ملامسة الحائض وأن ذاتها وثيابها على الطهارة ما لم يلحق شيئا منها نجاسة، انتهى كلامه رحمه الله. وبهذا ننتهي من شرح كتاب الطهارة بحمد الله تعالى وتوفيقه، ونشرع في أول كتاب الصلاة. قال المصنف رحمه الله: كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة الدعاء. قال تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي أدع لهم. وقال صلى الله عليه وسلم: وإذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي، أي فليدعو لأهل الطعام أو لأصحاب الطعام. والحديث أخرجه مسلم. وفي الاصطلاح، أي تعريف الصلاة في الاصطلاح، التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وهي، أي الصلاة، واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وأما السنة فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. الحديث في الصحيحين، أخرجاه في الصحيحين، وهذا لفظ البخاري. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة، انتهى كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله. وبهذا نقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، كما أسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا وطلابنا ومن أحبنا فيه وأحببناه فيه، وللمسلمين عموما، كما أسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن ينصر المسلمين على أعدائه أعداء الدين، وأسأله جل وعلا أن يعجل بنصر إخواننا المجاهدين، وأن يحفظهم ويسدد رميهم وآراءهم، وأن يربط على قلوبهم ويثبت أقدامهم ويحفظهم في أنفسهم وأهليهم وأموالهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الحق وتعينهم عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.